بسم الله الرحمن الرحيم.
شوقي لنطياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم قسوة الإنسان بالأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيننا من قريب أو بعيد.
مضى الركب يحث الخطى من يثرب إلى مكة تحدوه الأشواق ويدفعه الحنين، فلقد كان على موعد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان كل من في الركب يتلهف شوقا إلى تلك اللحظة التي يسعد فيها بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده في يده ليبايعه على السمع والطاعة ويعاهده على التأييد والنصر. وكان في الركب شيخ من وجوه القوم أردف وراءه غلامه الصغير الوحيد، وخلف في يثرب 9 بنات إذ لم يكن له صبي غيره. ولقد كان الشيخ حريصا أشد الحرص على أن يشهد غلامه الصغير البيعة وألا يفوته ذلك اليوم العظيم من أيام الله. أما ذلك الشيخ فهو عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري، وأما غلامه فهو جابر بن عبد الله الأنصاري. أشرق الإيمان في فؤاد جابر بن عبد الله وهو صغير غض، فأضاء كل جانب من جوانبه، ومس الإسلام قلبه الصغير كما تمس قطرات الندى أكمام الزهر فتفتحها وتفعمها بالشذا والعطر. وتوثقت صلاته بالرسول صلوات الله وسلامه عليه منذ نعومة أظفاره، ولما وفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على المدينة مهاجرا تتلمذ الصبي المؤمن على يدي نبي الهدى والرحمة، فكان من أنجب من أخرجتهم المدرسة المحمدية للناس حفظا لكتاب الله وفقها في دين الله ورواية لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وحسبك أن تعلم أن مسند جابر بن عبد الله يضم بين دفتيه 1540 حديثا حفظها التلميذ النجيب ورواها للمسلمين عن نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم. وأن البخاري ومسلما أثبتا في صحيحيهما ما ينوف على 200 من أحاديثه تلك، وأنه ظل مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا. فلقد مد الله في حياته حتى أوشك أن يبلغ من العمر قرنا من الزمان. لم يشهد جابر بن عبد الله بدرا ولا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا من جهة، ولأن أباه كان يأمره بالبقاء مع أخواته 9 من جهة أخرى، ذلك لأنه لم يكن لهن أحد سواه يقوم على أمرهن. حدث جابر قال: لما كانت الليلة التي سبقت أحدا دعاني أبي وقال: إني لا أراني إلا مقتولا مع أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله ما أدع أحدا أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا، فاقض ديني وارحم أخواتك واستوصي بهن خيرا. فلما أصبحنا كان أبي أول قتيل قتل في أحد، فلما دفنته أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن أبي ترك دينا عليه وليس عندي ما أفيه به إلا ما يخرجه ثمر نخيله، ولو عمدت إلى وفاء دينه من ذلك الثمر لما أديته في سنين، ولا مال لأخواتي أنفق عليهن منه غير هذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معي إلى بيدر تمرنا، والبيدر هو الموضع الذي يكوم ويجمع فيه التمر، وقال لي: ادع غرماء أبيك. فدعوتهم فما زال يكيل لهم منه حتى أدى الله عن أبي دينه كله من تمر تلك السنة. ثم إني نظرت إلى البيدر فوجدته كما هو، كأنه لم تنقص منه تمرة واحدة. ومنذ توفي والد جابر لم تفته غزوة واحدة مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولقد كانت له في كل غزوة حادثة تروى وتحفظ. فلنترك له الكلام ليروي لنا إحدى حوادثه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر: كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت لنا صخرة شديدة عجزنا عن تحطيمها، فجئنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا: يا نبي الله، لقد وقفت في سبيلنا صخرة صلدة ولم تفعل معاولنا فيها شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها، فإني نازل إليها. ثم قام وكان بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع، ذلك لأننا كنا أمضينا أياما ثلاثة لم نذق خلالها طعاما. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعول وضرب الصخرة فغدت كثيبا مهيلا. عند ذلك ازداد آساي على ما أصاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الجوع، فاتجهت إليه وقلت: أتأذن لي يا رسول الله بالمضي إلى بيتي؟ فقال: امضي. فلما بلغت البيت قلت لامرأتي: لقد رأيت برسول الله من مرارة الجوع ما لا يصبر عليه أحد من البشر، فهل عندك من شيء؟ قالت: عندي قليل من الشعير وشاة صغيرة. فقمت إلى الشاة فذبحتها وقطعتها وجعلتها في القدر، وأخذت الشعير فطحنته ودفعته إلى امرأتي فعجنته. فلما وجدت أن اللحم كاد ينضج وأن العجين قد لان وأوشك أن يختمر، مضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: طعيم صنعناه لك يا نبي الله، فقم أنت ورجل أو رجلان معك. فقال: كم هو؟ فوصفته له. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار الطعام قال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا إليه. ثم التفت إلي وقال: امضي إلى زوجتك وقل لها: لا تنزلي قدرك ولا تخبزي عجينك حتى أجي. فمضيت إلى البيت وقد ركبني من الهم والحياء ما لا يعلمه إلا الله، وجعلت أقول: أيجيئنا أهل الخندق على صاع من شعير وشاة صغيرة؟ ثم دخلت على امرأتي وقلت: ويحك، لقد افتضحت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتينا بأهل الخندق أجمعين. فقالت: هل سألك كم طعامك؟ قلت: نعم. فقالت: سر عن نفسك، فالله ورسوله أعلم. فكشفت عني غما شديدا بمقالتها تلك، وما هو إلا قليل، حتى أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الأنصار والمهاجرون، فقال لهم: ادخلوا ولا تزدحموا. ثم قال لامرأتي: هات خابزة فلتخبز معك، واغرفي من قدرك ولا تنزليها عن الموقد. ثم طفق يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويقربه إلى أصحابه وهم يأكلون حتى شبعوا جميعا. ثم أردف جابر قائلا: أقسم بالله إنهم انفضوا عن الطعام، وإن قدرنا لتفور ممتلئة كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأتي: كلي واهدي. فأكلت وجعلت تهدي سحابة ذلك اليوم كله. هذا ولقد ظل جابر بن عبد الله الأنصاري مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا، حيث مد الله في أجله حتى أوشك أن يبلغ من العمر قرنا من الزمان. ولقد خرج ذات سنة إلى بلاد الروم غازيا في سبيل الله، وكان الجيش بقيادة مالك بن عبد الله الخثعمي، وكان مالك يطوف بجنوده وهم منطلقون ليقف على أحوالهم ويشد من أزرهم ويولي كبارهم ما يستحقونه من عناية ورعاية، فمر بجابر بن عبد الله فوجده ماشيا ومعه بغل له يمسك بزمامه ويقوده، فقال له: ما بك يا أبا عبد الله؟ لما لا تركب وقد يسر الله لك ظهرا يحملك عليه؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتركه مالك ومضى حتى غدا في مقدمة الجيش، ثم التفت إليه ونادى بأعلى صوته وقال: يا أبا عبد الله، ما لك لا تركب بغلك وهو في حوزتك؟ فعرف جابر قصده وأجابه بصوت عال وقال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتواثب الناس عن دوابهم وكل منهم يريد أن يفوز بهذا الأجر، فما رؤي جيش أكثر مشاة من ذلك الجيش. هنيئا لجابر بن عبد الله الأنصاري، فلقد بايع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو طفيل لم يبلغ الحلم، وتتلمذ على يديه منذ نعومة أظفاره، وروى حديثه فتناقلته عنه الرواه، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب موفور الشباب، وغبر قدميه في سبيل الله وهو شيخ طاعن في السن.
روى للمسلمين عن نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم 1540 حديثا. سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه:
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد،
لا ليس نرضى عيوننا.
اعتقت ثبيتة بنت يعار غلامها سالما، وهو يومئذ فتى يافع يقترب من الحلم، وقد دعاها إلى تحريره ما كانت ترى فيه من رقة الشمائل ونبالة الخصائل وآيات النجابة، وما تلمح في سلوكه من أمارات الخير والبر. فشق على زوجها الشاب أبي حذيفة بن عتبة أحد سرات بني عبد شمس أن يسرح سالم في هذه السن المبكرة وأن يوكل أمره إلى نفسه، فأخذه بيده ومضى به إلى الحرم، وانتصب قائما في جموع قريش المنتثرة حول الكعبة وقال: اشهدوا يا معشر قريش أني قد تبنيت سالما هذا بعد أن اعتقته زوجتي ثبيتة، وأنه غدا مني بمنزلة الابن من أبيه. فقالت قريش: نعم ما صنعت يا ابن عتبة. ومنذ ذلك اليوم أصبح الفتى يدعى سالم ابن أبي حذيفة، وما هو إلا قليل حتى انبثق من بطحاء مكة قبس من النور الإلهي، وبعث الله نبيه بدين الهدى والحق، فكان أبو حذيفة وابنه سالم من أوائل من أشرقت نفوسهم بهذا الضياء القدسي واستنارت قلوبهم بنوره. فمضى الأب وابنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعلنا إسلامهما بين يديه، وشهدا معا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخاتم رسله. لم يمض غير قليل على دخول أبي حذيفة وابنه سالم في دين الله، حتى أبطل الإسلام طريقة التبني وأمر الناس برد الأبناء إلى آبائهم حفظا للأنساب وإقلاعا عن مسلك من مسالك الجاهلية، ونزل قول الله عز وجل في شأن المتبنين: أدعوهم لآبائهم. فاستجاب المسلمون إلى أمر ربهم وهبوا يبحثون عن أنساب من تبنوهم ويتعرفون على آبائهم ويردونهم إليهم، لكن أبا حذيفة لم يهتدي إلى والد سالم على الرغم من كثرة البحث والتنقيب، ذلك لأن سالما سبي صغيرا وجلب إلى مكة وبيع في سوق النخاسين وهو في سن لا تمكنه من أن يعرف لنفسه أبا أو أما، فأطلق عليه الناس اسم سالم مولى أبي حذيفة وظل يعرف بذلك ما امتدت به الحياة. غير أن العلاقة بين أبي حذيفة وسالم لم تكن علاقة مولى بمولاه، وإنما هي علاقة أخ بأخيه بعد أن وحد الإسلام بين قلبيهما وآخى الإيمان بين نفسيهما وغمر فؤاديهما حب الله ورسوله. وقد أراد أبو حذيفة أن يزيد صلته بسالم رسوخا وعمقا، وأن يقضي على كل أثر من آثار العصبية الجاهلية التي وأدها الإسلام، فزوج سالما من ابنة أخيه القرشية العبشمية ذات الحسب والنسب، فأصبح أخا له في الله وواحدا من ذوي قرباه. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى فرقت بين الأخوين الأحداث الجسام التي كابد منها المسلمون الأولون ما كابدوا وعانوا من قسوتها ما عانوا. فمضى أبو حذيفة إلى الحبشة مهاجرا إلى الله بدينه وإيمانه، فارا بعقيدته من أذى قريش. أما سالم فقد آثر أن يبقى في مكة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكب على كتاب الله جل وعز ليأخذه غضا طريا كلما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق يتلو آياته البينات في خشوع ويستظهر صوره المنزلة في فهم وتدبر، حتى غدا واحدا من كبار حملة القرآن على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح رابع أربعة أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عنهم القرآن، فقال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. وقد عرف الصحابة الكرام لسالم فضله عليهم في حفظه لكتاب الله وإتقانه له وتدبره لمعانيه وإدراكه لمراميه، فلما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة دعوا سالما ليأمهم في الصلاة، فما زال يصلي بهم حتى قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان فيهم عمر بن الخطاب وطائفة كبيرة من جلة الصحابة. ثم شاء الله أن يجمع بين سالم وأخيه في الله أبي حذيفة بعد الهجرة، وأن يمضي إلى بدر جنبا إلى جنب مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفيما كان المسلمون يستعدون لنزال المشركين قال سالم لأخيه أبي حذيفة: انظر يا أبا حذيفة، هذا أبوك عتبة بن ربيعة يتقدم الصفوف ويتأهب للقضاء على الإسلام والمسلمين. فقال أبو حذيفة: نعم لقد رأيته، وهذان عدو الله، عمي شيبة بن ربيعة وأخي الوليد بن عتبة يحيطان به، ولو أذن لي رسول الله عليه الصلاة والسلام لبارزتهم واحدا بعد آخر وأوردتهم موارد الردى، أو أمضي إلى جوار ربي راضيا مرضيا. ولما انتهت المعركة وقف سالم وأبو حذيفة ينظران إلى القتلى، فإذا عتبة والد أبي حذيفة وشيبة عمه والوليد أخوه قد لقوا مصارعهم، فقال أبو حذيفة: الحمد لله الذي أقر عين نبيه بمقتلهم جميعا. ثم ما فتئ الأخوان في الله يجاهدان تحت راية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم معا في كل غزوة غزاها في حياته، ويؤديان حق الله ورسوله عليهما إلى أن كان يوم اليمامة في عهد الصديق. ففي ذلك اليوم العظيم من أيام الله هب أبو بكر رضوان الله عليه لقتال مسيلمة الكذاب، واستنفر المسلمين في كل مكان للقضاء على فتنته العمياء التي أوشكت أن تودي بالإسلام وتدمر أهله. فبادر سالم وأبو حذيفة للذود عن دين الله ونفرا لقتال مسيلمة عدو الله. التقى الجمعان على أرض اليمامة ودارت بينهما معركتان طاحنتان قلما شهد تاريخ الحروب لهما نظيرا، فقد أبدى فيها المسلمون بقيادة عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من ضروب الشجاعة ما يعجز عن وصفه الواصفون، كما أبدى فيها المرتدون بقيادة مسيلمة ما لا يقل عن ذلك شجاعة وإقداما وبذلا، لكن النصر في هاتين المعركتين كان حليف مسيلمة الكذاب، حتى إن رجاله اقتحموا فسطاط خالد بن الوليد وكادوا أن يسبوا زوجته لولا أن أجارها رجل منهم. عند ذلك دبت الحمية في صدور المسلمين، وبرز بينهم أبطال غر ميامين باعوا لله نفوسا تموت اليوم أو غدا بنفوس لا تموت أبدا. وأعاد خالد بن الوليد تعبئة جيشه، فأسلم لواء المهاجرين لسالم مولى أبي حذيفة، وأسلم لواء الأنصار لثابت بن قيس، ووقف زيد بن الخطاب يحرض المسلمين على القتال فقال: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس، والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم الله مسيلمة الكذاب ومن معه أو أقتل، فألقى الله بحجتي. ثم انطلق يشق الصفوف وظل يقاتل حتى قتل. ثم تلاه أبو حذيفة وهو ينادي: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بفعالكم. ثم هب يجاهد حتى استشهد مقبلا غير مدبر. وأما سالم مولى أبي حذيفة فتوجه إلى المهاجرين وقال: بئس حامل القرآن أنا إن أتي المسلمون من قبلي. ثم اندفع يجالد عن راية بني قومه حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله وناضل عنها حتى قطعت شماله، فأخذ الراية بعضديه وثبت بها حتى أثخنته الجراح وسقط على الأرض مضرجا بدمائه. ولما وضعت المعركة أوزارها وقف خالد بن الوليد على سالم مولى أبي حذيفة وكان ما يزال به رمق، فقال له سالم: ما صنع المسلمون يا خالد؟ فقال: كتب الله لهم النصر، وقتل لهم مسيلمة الكذاب، وهزم لهم جنده وأتباعه. فقال: وما فعل أخي أبو حذيفة؟ فقال: مضى إلى ربه مقبلا غير مدبر وقتل شهيدا. فقال: أضجعوني إلى جانبه. فقال: ها هو ذا موسد عند قدميك. فأغمض عينيه وهو يقول: معا هنا يا أبا حذيفة، ومعا هناك إن شاء الله، ولفظ آخر أنفاسه.
لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعدي عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان رضي الله عنه.
الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيونا قريب.
إنه ذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كان عثمان بن عفان رضوان الله عليه في الذروة من قومه في الجاهلية، فهو عريض الجاه، وافر الثراء، سابغ النعمة، جم التواضع، شديد الحياء، فأحبه قومه أشد الحب وأصدقه، حتى إن المرأة من قريش كانت ترقص صبيها الصغير وتقول: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. ولما أهل الإسلام بنوره على مكة كان عثمان من السابقين إلى الاستضاءة بمشكاته. ولإسلام عثمان بن عفان قصة ما زال يرويها الرواة. ذلك أنه حين بلغه في الجاهلية أن محمد بن عبد الله زوج ابنته رقية من ابن عمها عتبة بن أبي لهب، ندم أشد الندم لأنه لم يسبق إليها ولم يحظ بخلقها الرفيع وبيتها العريق، فدخل على أهله مهموما فوجد عندهم خالته سعدة بنت كريز، وكانت هذه امرأة حازمة عاقلة طاعنة في السن، فسرت عنه وبشرته بظهور نبي يبطل عبادة الأوثان ويدعو إلى عبادة الواحد الديان، ورغبته في دين ذلك النبي وبشرته بأنه سينال عنده ما يبتغيه. قال عثمان: فانطلقت وأنا أفكر فيما قالته خالتي، فلقيت أبا بكر وحدثته بما أخبرتني به، فقال: والله لقد صدقت خالتك فيما أخبرتك وبشرتك بالخير يا عثمان، وإنك لرجل عاقل حازم ما يخفى عليك الحق ولا يشتبه عندك مع الباطل. ثم قال لي: ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر؟ فقلت: بلى. فقال: وإنما قالته خالتك يا عثمان قد تحقق، فلقد أرسل الله رسوله المرتقب وبعثه إلى الناس كافة بدين الهدى والحق. فقلت: ومن هو؟ فقال: إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فقلت: الصادق الأمين؟ فقال أبو بكر: نعم إنه هو. فقلت: فهل لك أن تصحبني إليه؟ فقال: نعم. ومضينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآني قال: أجب يا عثمان داعي الله، فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى خلق الله عامة. قال عثمان: فوالله ما إن ملأت عيني منه وسمعت مقالته حتى استرحت له وصدقت رسالته، ثم شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام أحد من قومه بني هاشم حتى ذلك اليوم، غير أنه لم يكن فيهم أحد يناصبه العداء غير عمه أبي لهب، فقد كان هو وزوجه أم جميل من أشد قريش قسوة عليه وأعنفهم إيذاء له وتنكيلا به، فأنزل الله فيه وفي امرأته:
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
فازداد أبو لهب ضغينة على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، واشتد حقده وحقد زوجته أم جميل عليه وعلى المسلمين معه، فأمر ابنهما عتبة بأن يطلق زوجته رقية بنت محمد عليه الصلاة والسلام، فطلقها نكاية بأبيها. ما كاد عثمان بن عفان رضوان الله عليه يسمع بخبر طلاق رقية حتى استطار فرحا، وبادر فخطبها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فزوجها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منه. وزفتها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وقد كان عثمان من أبهى قريش طلعة، وكانت هي تضاهيه قسامة وصباحة، فكان يقال لها حين زفت إليه: أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان. لم يسلم عثمان بن عفان على الرغم من سابق فضله وسابق معروفه من أذى قومه حين أسلم، فلقد عز على عمه الحكم أن يصبأ فتى بني عبد شمس عن دين قريش وكبر عليه ذلك، فتصدى له هو وأتباعه أعنف التصدي وأقساه، وأخذه وشد عليه الوثاق وقال: أوترغب عن ملة آبائك وأجدادك وتدخل في دين محدث؟ والله لا أدعك حتى تنبذ ما أنت عليه. فقال عثمان: والله لا أدع ديني أبدا، ولا أفارق نبيي ما امتدت بي الحياة. فما زال عمه الحكم ينكل به، وما زال هو يشتد صلابة في دينه واستمساكا بعقيدته، حتى يأس عمه منه وأطلق سراحه وكف عنه. لكن قريشا ظلت تضمر له العداوة وتلحق به الأذى، حتى حملته على الفرار بدينه ومفارقة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكان أول المسلمين هجرة إلى الحبشة هو وزوجه رقية رضوان الله عليهما. ولما أزف رحيلهما ودعهما الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: صحب الله عثمان وزوجه رقية، صحب الله عثمان وزوجه رقية. إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط. لم يطل عثمان وزوجه المكث في الحبشة كما فعل غيرهما من المهاجرين، فقد اشتد به وبرقية الشوق إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والحنين إلى مكة، فعاد إليها ولبث فيها إلى أن أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالهجرة إلى المدينة، فانطلقا مع المهاجرين. شهد عثمان بن عفان مع الرسول عليه الصلاة والسلام مشاهده كلها، وحضر معه غزواته جميعها، ولم يحرم من غزوة غير غزوة بدر، فقد شغل عنها بتمريض زوجته رقية رضوان الله عليها. ولما عاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من بدر وجد رقية قد لحقت بجوار ربها، فحزن عليها أشد الحزن، وواسى عثمان بن عفان على مصابه بها أكرم المواساة، فعده من أهل بدر وأسهم له في غنيمتها، وزوجه من ابنته الثانية أم كلثوم، فدعاه الناس ذا النورين. وكان زواجه الثاني من ابنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه منقبة لم يظفر بها زوج سواه، ذلك أن تاريخ النبوات لم يعرف أحدا أصهر إلى نبي مرتين سوى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولقد كان إسلام عثمان رضوان الله عليه من أعظم النعم التي أنعم الله بها على المسلمين، وأجزل الخير الذي أمد به الإسلام، فما مس المسلمين ضر إلا كان عثمان أول من واساهم فيه، ولا نزل بالإسلام خطب إلا كان ابن عفان طليعة كاشفيه. من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عزم على غزوة تبوك كانت حاجته إلى المال لا تقل عن حاجته إلى الرجال، فجيش الروم كثير العدد وافر العدد وهو يقاتل على أرضه، أما المسلمون فكانت رحلتهم طويلة ومؤونتهم قليلة ورواحلهم أقل، وكانوا يعانون من جدب قلما أصيبت جزيرة العرب بمثله، فاضطر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى رد نفر كبير منهم عن الجهاد وحرمانهم من الاستشهاد، لأنهم لا يملكون راحلة تحملهم، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. عند ذلك صعد الرسول عليه الصلاة والسلام المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم طفق يحض المسلمين على البذل ويمنيهم بعظيم الأجر، فوقف عثمان بن عفان وقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. فنزل الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن المنبر درجة، غير أنه وقف يحض الناس على البذل من جديد، فنهض عثمان بن عفان ثانية وقال: علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. فتهلل وجه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سرورا ونزل عن المنبر درجة، ثم ما لبث أن وقف وجعل يحض الناس على البذل كرة أخرى، فنهض عثمان بن عفان ثالثة وقال: علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. عند ذلك أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يشير بيده الكريمة رضا عما صنع عثمان بن عفان ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كاد ينزل عن منبره حتى انطلق عثمان بن عفان إلى بيته وبعث إليه مع النوق 1000 دينار ذهبا. فلما صبت الدنانير في حجر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم جعل يقلبها بيديه الطاهرتين ظهرا لبطن وبطنا لظهر وهو يقول: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وما كان منك وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أصابت الناس سنة مجدبة أهلكت الزرع والضرع حتى دعي عامها لشدة قحطه بعام الرمادة. ثم إن الكرب ما فتئ يشتد على الناس حتى بلغت الأرواح الحناجر، فأقبلوا ذات صباح على عمر وقالوا: يا خليفة رسول الله، إن السماء لم تمطر وإن الأرض لم تنبت وقد أشفى الناس على الهلاك، فما نصنع؟ فنظر إليهم عمر بوجه عصره الهم عصرا وقال: اصبروا واحتسبوا، فإني أرجو ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم. فلما كان آخر النهار وردت الأخبار بأن عيرا لعثمان بن عفان جاءت من الشام وأنها ستصل المدينة عند الصباح، فما إن قضيت صلاة الفجر حتى هب الناس يستقبلون العير جماعة إثر جماعة، وانطلق التجار يتلقونها، فإذا هي 1000 بعير قد وسقت برا وزيتا وزبيبا. أناخت العير بباب عثمان بن عفان رضوان الله عليه، وطفق الغلمان ينزلون عنها أحمالها، فدخل التجار على عثمان وقالوا: بعنا ما وصل إليك يا أبا عمرو. فقال: حبا وكرامة، ولكن كم تربحونني على شرائي؟ فقالوا: نعطيك بالدرهم 2 درهم. فقال: أعطيت أكثر من هذا. فزادوا له. فقال: أعطيت أكثر مما زدتموه. فزادوا له. فقال: أعطيت أكثر من هذا. فقالوا: يا أبا عمرو، ليس في المدينة تجار غيرنا، وما سبقنا إليك أحد، فمن الذي أعطاك أكثر مما أعطينا؟ فقال: إن الله أعطاني بكل 10 درهم، فهل عندكم زيادة؟ قالوا: لا يا أبا عمرو. فقال: إني أشهد الله تعالى أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة على فقراء المسلمين، لا أبتغي من أحد 10 درهم ولا 10 دينار، وإنما أبتغي ثواب الله ورضاه. ولما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضوان الله عليه فتح الله على يديه أرمينية والقوقاز، ونصر المسلمين وسودهم على خراسان وكرمان وسجستان وقبرص وطرف غير قليل من إفريقية. ولقي الناس في عهده من الثراء ما لم يحظ به شعب على ظهر الأرض. حدث الحسن البصري رضي الله عنه عما نعم به الناس في عهد ذي النورين من الرخاء وبلهنية العيش وما غمروا به من الهناءة والطمأنينة، فقال: رأيت منادي عثمان بن عفان رضي الله عنه ينادي قائلا: أيها الناس، أغدوا على أعطياتكم. فكان الناس يغدون عليها ويأخذونها وافية، ثم ينادي ويقول: أيها الناس، أقبلوا على أرزاقكم. فكانوا يقبلون عليها فيعطونها غزيرة وافية. ولقد سمعته والله أذناي وهو يقول: أغدوا على كسوتكم. فكانوا يأخذون الحلل السابغة، وكان يقول: هلموا على السمن والعسل أيضا ولا غروا. فلقد كانت الأرزاق في عهد عثمان دارة، وكان الخير كثيرا، وذات البين سعيدة، ولم يكن على ظهر الأرض مؤمن يخاف مؤمنا، وإنما كان المسلم يألف المسلم ويواده وينصره. لكن بعض الناس إذا شبعوا بطروا، وإذا أنعم الله عليهم كفروا. فعتب هؤلاء على عثمان أمورا لو فعلها غيره ما عتبوها عليه. ولم يكتف هؤلاء بالعتب، ولو أنهم اكتفوا به لهان الأمر. فلقد ظل الشيطان ينفخ في أرواحهم من روحه، ويبث في نفوسهم من شره، حتى تألبت عليه طائفة كبيرة من أوباش الأمصار، فحصروه في داره نحوا من 40 ليلة، ومنعوا عنه الماء العذب. وقد تناسى هؤلاء الظلمة الطغمة أنه هو الذي اشترى بئر رومة من ماله الخاص ليرتوي منه سكان المدينة المنورة وروادها، ولم يكن لهم قبل ذلك ماء عذب يرتوون منه. ثم إنهم حالوا دونه ودون الصلاة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد تعامى هؤلاء عن أن ذا النورين هو الذي وسع ثاني الحرمين من خالص ماله ليتسع للمسلمين بعد أن ضاق بهم ذرعا. ولما اشتد على عثمان الكرب وتفاقم عليه الشر، نفر إلى حمايته نحو من 700 من الصحابة وأبنائهم، فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير بن العوام، والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وغيرهم وغيرهم. لكن عثمان ذا النورين وصاحب الهجرتين وباذل المعروف آثر أن يراق دمه على أن تراق دماء المسلمين دفاعا عنه، وفضل أن تزهق روحه على أن يقتتل المسلمون دونه. فعزم على الذين نفروا إلى حمايته أن يتركوه لقضاء الله، وقال لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده. وقال لأرقائه: من أغمد منكم سيفه فهو حر. ولقد غفت عين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظات قبيل مصرعه، فرأى النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومعه صاحباه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أفطر عندنا الليلة يا عثمان. فأيقن عثمان أنه لاحق بربه، مقبل على لقاء نبيه. أصبح عثمان رضوان الله عليه صائما، ودعا بسراويل طويلة فلبسها خشية أن تكشف عورته إذا قتله الأثمة السفاحون. وفي يوم الجمعة ل18 ليلة خلت من ذي الحجة، قتل العباد الزهاد، الصوام القوام، جماع القرآن الكريم، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلحق بجوار ربه وهو ظمآن صائم، وكتاب الله منشور بين يديه. وحسب المسلمين عزاء أنه لم يكن في قتلة عثمان رضوان الله ورحماته عليه صحابي ولا ولد صحابي، إلا رجلا واحدا شارك البغاة الطغاة في أول الأمر ثم استحيا وارتدع.
إن تاريخ النبوات لم يعرف أحدا أصهر إلى نبي مرتين سوى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص رضي الله عنه:
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيننا.
اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. بهذا الدعاء الضارع الراجي وادعى عمرو بن العاص الحياة واستقبل الموت. وقصة حياة عمرو بن العاص غنية حافلة، كسب خلالها للإسلام قطرين كبيرين من أقطار المعمورة هما فلسطين ومصر، وترك للمسلمين سيرة ضخمة ملأت الدنيا وشغلت الناس دهرا طويلا. تبدأ هذه القصة قبل الهجرة بنحو نصف قرن من الزمان، حيث ولد عمرو، وتنتهي في سنة 43 بعد الهجرة حيث وافاه اليقين. أما أبوه فهو العاص بن وائل، أحد حكام العرب في الجاهلية، وسيد من ساداتهم المرموقين، وواحد من الذين يرتفع نسبهم إلى الذؤابة من قريش. وأما أمه فلم تكن كذلك، وإنما كانت أمة سبية، لذا كان حساده يلاحقونه بذكرها وهو جالس على كرسي الإمارة أو مرتق فوق منابر الخطابة، حتى أن أحدهم قد أغرى رجلا على أن يقوم إليه وهو مرتق على المنبر وأن يسأله عن أمه، وذلك لقاء مبلغ جزل من المال أغدقه عليه. فقام الرجل وقال: من أم الأمير؟ فضغط عمرو على نفسه وتذرع بحلمه، ثم قال: هي النابغة بنت عبد الله، أصابتها رماح العرب في الجاهلية فبيعت بسوق عكاظ، فاشتراها عبد الله بن جدعان، ثم وهبها للعاص بن وائل يعني أباه، فولدت له فأنجبت. فإن كان بعض من مزق الحسد قلبه قد جعل لك شيئا من المال فخذه. وحين أخذ المعذبون من المسلمين يهاجرون إلى الحبشة للتخلص من بطش قريش ونكالها ويستقرون في رحابها فرارا من بني قومهم، عزمت قريش على استعادتهم إلى مكة وإذاقتهم ألوانا من العذاب. وقد اختارت عمرو بن العاص للقيام بهذه المهمة لما كان بينه وبين النجاشي من أواصر ود قديم، وزودته بما كان يؤثره النجاشي وبطارقته من الهدايا. فلما وفد على النجاشي حياه وبياه وقال له: إن نفرا من قومنا قد كفروا بدين آبائهم وأجدادهم واستحدثوا لأنفسهم دينا جديدا، وقد أرسلتني قريش لاستئذانك باستعادتهم إلى قومهم ليردوهم إلى دينهم ويعيدوهم إلى ملتهم. فاستدعى النجاشي نفرا من الصحابة سألهم عن دينهم الذي يدينون وإلههم الذي به يؤمنون ونبيهم الذي جاءهم بهذا الدين، فسمع من كلامهم ما ملأ قلبه يقينا واطمئنانا، ووعى من عقيدتهم ما أفعم فؤاده تعلقا بهم وإيمانا بدينهم، فأبى أن يسلمهم إلى عمرو بن العاص أشد الإباء، وأعاد له ما أتحفه به من الهدايا. ولما عزم عمرو بن العاص على الرحيل إلى مكة قال له النجاشي: كيف يعزب عنك أمر محمد يا عمرو على ما أعرفه من رجاحة عقلك وبعد نظرك؟ فوالله إنه لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. فقال له عمرو: أأنت تقول ذلك أيها الملك؟ فقال النجاشي: إي والله، فأطعني يا عمرو وآمن بمحمد وما جاءكم به من الحق. وادعى عمرو بن العاص الحبشة ومضى على وجهه لا يدري ما يفعل، فقد أخذت كلمات النجاشي تهز فؤاده هزا، وظل حديثه عن محمد وما جاء به من الحق يدفعه إلى لقائه دفعا، لكنه لم يكتب له ذلك إلا في السنة 8 من الهجرة، حيث شرح الله صدره للدين الجديد، فمضى يحث الخطى نحو المدينة المنورة للقاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإعلان إسلامه بين يديه. وفيما هو في بعض طريقه التقى بخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وهما يمضيان إلى حيث يمضي ويقصدان ما يقصد، فانضم إليهما ومضى معهما، فلما قدموا على النبي صلوات الله وسلامه عليه بايعه كل من خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، ثم بسط الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يده لعمر، فقبض عمر يده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمر؟ فقال: أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام والهجرة يجبان ما قبلهما. فبايعه عند ذلك. لكن هذه الحادثة تركت أثرها في نفس عمرو بن العاص، فكان يقول: والله ما ملأت عيني من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تمليت من النظر إلى وجهه حتى لحق بربه. وقد نظر الرسول إلى عمرو بن العاص بنور النبوة، وعرف ما يتمتع به من طاقات فذة، فأمره على جيش المسلمين في غزوة ذات السلاسل، على الرغم ممن كان في الجيش من المهاجرين والأنصار وأصحاب السابقة إلى الإسلام. ولما استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وآلت الخلافة إلى الصديق رضوان الله عليه، أبلى عمرو بن العاص في حروب الردة أعظم البلاء، وبادر الفتنة بحزم يذكر بحزم الصديق رضي الله عنهما. فقد نزل عمرو بن العاص ببني عامر، فإذا بزعيمهم قرة بن هبيرة يهم بالردة ويقول له: يا عمرو، إن العرب لا تطيب لهم نفسا بهذه الإتاوة التي فرضتموها على الناس، يعني بها الزكاة، فإن أعفيتموها من ذلك سمعت لكم وأطاعت، وإن أبيتم فلا تجتمع عليكم بعد اليوم. فصاح عمرو بزعيم بني عامر وقال: ويحك، أكفرت يا قرة؟ وهل تخوفنا بردة العرب؟ فوالله لأوطئن عليك الخيل في خباء أمك. ولما لبى الصديق نداء ربه وأسلم الزمام إلى يد الفاروق، خير يد تلقى إليها الأزمة، استعان الفاروق بقدرات عمرو بن العاص وخبراته، ووضعها في خدمة الإسلام والمسلمين، ففتح الله على يديه سواحل فلسطين بلدا بعد بلد، وهزم جيوش الروم جيشا بعد جيش، ثم اتجه إلى حصار بيت المقدس. وقد شدد عمرو الحصار على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، حتى زرع اليأس في نفس أرطبون قائد جيش الروم، وحمله على التخلي عن المدينة المقدسة واللواذ بالفرار، فاستسلمت القدس للمسلمين. عند ذلك رغب بطريقها أن يتم التسليم بحضور الخليفة نفسه، فكتب عمرو بن العاص للفاروق رضوان الله عليه يستدعيه لاستلام بيت المقدس، فحضر ووقع وثيقة الاستلام. وآلت القدس إلى المسلمين في السنة 15 للهجرة على يدي عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكان الفاروق إذا ذكر أمامه حصار بيت المقدس وما أبدى فيه عمرو بن العاص من براعة يقول: لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. ثم توج عمرو بن العاص انتصاراته الكبرى بفتح مصر وضم هذه الدرة الثمينة إلى عقد الإسلام، وبذلك فتح أمام جيوش المسلمين أبواب إفريقية وبلاد المغرب ثم إسبانيا بعد ذلك، وقد تم لهم هذا كله في نحو نصف قرن من الزمان. وليست هذه هي كل مزايا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وإنما كان عمرو أحد دهاة العرب المعدودين، وواحدا من عباقرتهم الأفذاذ النادرين. ولعل من أطرف صور دهائه وذكائه ما سلكه في فتح مصر، فقد ظل يغري الفاروق رضوان الله عليه بفتحها حتى أذن له وعقد له على 4000 من جند المسلمين. فمضى عمرو بجنده لا يلوي على شيء، لكنه لم يمض على رحيله إلا قليل حتى دخل عثمان بن عفان على عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، إن عمرا لمقدام جريء، وإن فيه حبا للإمارة، فأخشى أن يكون قد خرج إلى مصر في غير عدة ولا عدد، فيعرض المسلمين للهلكة، فندم الفاروق على إذنه لعمر بفتح مصر، وبعث خلفه رسولا يحمل إليه كتابا منه بهذا الشأن. أدرك الرسول جيش المسلمين في رفح من أرض فلسطين، فلما علم عمرو بقدوم الرسول من عند الفاروق وأنه يحمل إليه كتابا منه، توجس خيفة من الكتاب الذي معه، فما زال يتشاغل عن استقباله ويغذ السير حتى بلغ قرية من عريش مصر. عند ذلك استقبله وأخذ الكتاب الذي جاء به وفضه، فإذا فيه: إن أدركك كتابي هذا قبل أن تدخل أرض مصر فارجع إلى موضعك، وإن كنت دخلت أرضها فامضي لوجهك. فدعا بالمسلمين وقرأ عليهم كتاب الفاروق وقال: ألستم تعلمون أننا في أرض مصر؟ فقالوا: بلى. فقال: فلنمض على بركة الله وتوفيقه. وكان أن فتح الله على يديه مصر. ومن طرائف ذكائه ودهائه أيضا أنه حين كان يحاصر أحد حصون مصر الممنعة، بعث بطريق الروم يطلب من قائد جيش المسلمين أن يبعث إليه برجل من عنده ليناظره ويفاوضه، فندب بعض المسلمين أنفسهم لذلك، لكن عمرا قال: إني سأكون رسول قومي إليه. ثم مضى إلى البطريق ودخل عليه الحصن على أنه مرسل من لدن قائد المسلمين. التقى بطريق الروم بعمر وهو لا يعرفه، ودار بينهما حوار نم عن عبقرية عمر وحنكته وذكائه، فعزم بطريق الروم على الغدر به وزوده بعطية سنية، وأمر حراس الحصن بأن يقتلوه قبل مغادرته الخندق. لكن عمرا رأى في عيون الحراس ما أثار ريبته، فعاد أدراجه وقال للبطريق: إن الهبة التي وهبتنيها أيها السيد لا تكفي أبناء عمي جميعا، فهلا أذنت لي بأن آتيك بعشرة منهم لينالوا من كريم عطائك ما نلت؟ فسر البطريق بذلك، ومنى نفسه بقتل عشرة منهم بدلا من واحد، فأشار إلى حراس الحصن بأن يخلوا سبيله، وكتبت لعمر بن العاص النجاة. ولما فتحت مصر وتم استسلامها للمسلمين، التقى بطريق الروم بعمر بن العاص فقال له في دهشة: أهذا أنت؟ فقال: نعم، على ما كان من غدرك. وكان عمرو بن العاص إلى ذلك من أحسن الناس بيانا وأفصحهم لسانا، حتى إن الفاروق رضوان الله عليه كان يرى في فصاحته آية على قدرة الله سبحانه، فكان إذا رأى رجلا يتلجلج قال: آمنت بالله، إن خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. ومن بليغ كلام عمرو بن العاص قوله: الرجال ثلاثة، رجل تام ونصف رجل ولا شيء. أما الرجل التام فهو الذي كمل دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا استشار أهل الرأي فلا يزال موفقا. وأما نصف الرجل فهو الذي يكمل الله له دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا لم يستشر فيه أحدا وقال: أي الناس أتبعه وأترك رأيي لرأيه، فيصيب ويخطئ. وأما الذي لا شيء فهو من لا دين له ولا عقل، فلا يزال مخطئا مدبرا. والله إني لأستشير في الأمر حتى خدمي. ولما مرض عمرو بن العاص مرض الموت وأحس بدنو الأجل غلبته العبرة، وقال لابنه: كنت على ثلاث حالات عرفت نفسي فيها: كنت أول شيء كافرا، فلو مت حينئذ لوجبت لي النار. فلما بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام كنت أشد الناس حياء منه، حتى إني ما ملأت عيني منه قط، فلو مت حينئذ لقال الناس: هنيئا لعمر، أسلم على خير ومات على خير. ثم تلبست بعد ذلك بأشياء فلا أدري أعلي أم لي. ثم أدار وجهه إلى الجدار وهو يقول: اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. ثم وضع يده في موضع الغل من عنقه ورفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم لا قوي فأنتصر، ولا بريء فأعتذر، وما أنا بمستكبر، وإنما مستغفر، فاغفر لي يا غفار. ولم يزل يرددها حتى فاضت روحه.
أسلم عمرو بن العاص بعد تفكير طويل وتدبر كبير، وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عنه: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص.
بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
سلة الإيمان والتقوى أولو الأمر.